بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التفسير، وإن أردنا أن نكون بشكل أدق مجالس التعليق على قصار السور المفصل والتي تبتدئ بسورة الضحى وتنتهي بسورة الناس. ولكن قبل أن ندخل في هذه السور سنعلق بإذن الله تعالى بما ييسره الله عز وجل على أعظم سورة في كتاب الله تعالى، وعلى السورة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده أن تقرأ في كل ركعة أو تسمع، تلكم هي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل بشهادة النبي أو بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها من الفضائل ما لم يرد في سورة أخرى، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولما سار جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إحدى مهامهم التي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، نزلوا في قوم من العرب فطلبوا منهم أن يقروهم فرفضوا، فلدغ سيد ذلك الوادي، فطلب أهل الوادي وأولئك العرب من الصحابة رضي الله عنهم أن يرقوهم، فقالوا: لا نرقيكم إلا بنول ومقابل، لأن هؤلاء جحدوا الضيافة وقصروا فيها، فوجدوها فرصة لأجل استرجاع حقهم. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم فلم يزد على أن قرأ سورة الفاتحة على سيدهم فبرع كأن لم يكن به شيء. فلما رجع الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، وبعضهم أبى أن يأكل من الغنم التي أعطوا مقابلها خشية أن يكون هذا مقابلا أو ثمنا على قراءة القرآن وأجرة له. فطمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: خذوها واضربوا لي معكم بسهم. الشاهد من هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل، قال له: وما يدريك أنها رقية؟ ما أدراك أن الفاتحة رقية؟ وهذا بالمناسبة مما يعني قد يغفل عنه بعض الناس، حينما يظن أن الرقية مختصة بماذا؟ مختصة بالسور التي فيها استعاذة محضة مثلا، أو الآيات التي تتعلق بالسحر. لا، هذه السورة هي من أعظم السور، ومن مزاياها أنها تمحضت في نصفها الأول في الثناء على الله عز وجل، وفي منتصفها كما تعلمون فيها تعلق للعبد بالله عز وجل حينما يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وآخرها كلها دعاء. المقصود أن هذه السورة هي أعظم سور القرآن، وبها افتتح كتاب الله عز وجل، ولهذا سميت الفاتحة، وتسمى أم الكتاب، وتسمى الرقية، وتسمى الشافية، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. وهذه السورة تدور في مضمونها على تحقيق التوجه إلى الله عز وجل بكمال العبودية له وحده. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل أن هذه السورة تنقسم إلى قسمين، كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهل نحن أيها الإخوة حينما نقرأ هذه السورة العظيمة نستشعر هذه المعاني؟ كثير منا، وأسأل الله يعفو عنا عن تقصيرنا، يغيب عنه ذلك، بل تجد همه الأكبر أن يقرأ السورة بسرعة فقط لأجل كما يقال براءة الذمة من الناحية الفقهية فقط. لذا ينبغي للعبد أن يستشعر هذا المعنى. تصور رب العزة في كبريائه في علوه عز وجل وهو مستوى على عرشه يناديك أو يجيبك عن كل آية تقرأها من هذه السورة. ولا أعلم سورة في كتاب الله عز وجل خصها الله سبحانه وتعالى بهذا الرد المفصل، مما يدل على عظمتها وعلى حب الله عز وجل لها، كونها أعظم ما نزل من السماء على الإطلاق. فلئن كان القرآن الكريم هو أعظم ما نزل من الكتب السماوية، فإن سورة الفاتحة هي أعظم ما نزل في كتاب الله عز وجل. ولهذا لو قال قائل أو سأل سائل ما أعظم ما نزل من السماء على الإطلاق، فإن الجواب هو سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة ابتدأت بالحمد ولم يقل المدح لله عز وجل. لماذا؟ لأن الحمد هو الثناء المقترن بالمحبة والتعظيم، بخلاف المدح. فإن المدح أحيانا قد يأتي من مخلوق لمخلوق وفيه ماذا؟ فيه غبش، بل قد يكون كذبا أحيانا، كما يقع من بعض الشعراء المتملقين الذين يذكرون القصائد الطويلة لمن يمدحونهم بغية المال، وهو في قرارة نفسه يعلم هو أول الناس أنه كاذب فيما يقول. فليس كل مدح حمدا، ولكن كل حمد مدح. فلهذا نحن نقول الحمد لله رب العالمين، وهنا نقول الحمد لله، فنحن نختص بالحمد لله عز وجل وحده، فهو سبحانه وتعالى الذي يحمد محبة وتعظيما وإجلالا، ولا يكون هذا لأحد سواه عز وجل. وحينما نقول الحمد لله فكأننا نعلن بذلك حصر هذا الحمد به سبحانه وتعالى. ومن مسوغات حصر هذا الحمد كونه عز وجل رب للعالمين، ومنهم العالمون، كل ما سوى الله فهو عالم. فأنا وأنت من العالم، الجن من العالم، البهائم من العالم، الملائكة من العالم، المخلوقات الأخرى، النباتات، كلها داخلة في هذه الكلمة. فهو عز وجل ربها، وربها الذي تكفل بماذا؟ تكفل بأقواتها. ورب العالمين الذي دبر معائشه، ورب العالمين الذي تم ملكه سبحانه وتعالى. ذلك أن أركان الربوبية تقوم على ثلاثة أمور: كمال الخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل مثنيا على نفسه بذلك: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن نحن حينما نقول رب العالمين نستشعر هذا المعنى، فهو ربي وربك ورب الجن ورب البهائم ورب المخلوقات كلها. فنحمده عز وجل لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى، وكمال ألوهيته، وكمال أسمائه وصفاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، فنحن حينما نقرأ في كتاب الله عز وجل نستعين بالله تعالى، واختيار هذين الاسمين أو هذان الاسمان العظيمان مشتقان من الرحمة، اللذان يدلان على كمال رحمة عز وجل وسعتها. في الجملة كل ما بالخلق، نحن قلنا قبل قليل إن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يثنى على الله عز وجل بكمال ربوبيته لهؤلاء الخلق، ومن آثار كمال ربوبيته عز وجل رحمته بهؤلاء الخلق. حتى الكفار يرحمهم بإيصال الرزق إليهم، وتجدهم يتناسلون ويطعمون ويشربون ويتنفسون ويروحون ويغدون، هذا لا شك أنه من آثار رحمته. وإن شئت أن تنظر أيضا في آثار رحمته فانظر إلى عمل ذلك الطائر حينما يجوب الدنيا صباحا ليبحث عن لقمة صغيرة من العيش، يأتي ويضعها في هذا الطائر الصغير الذي فقس عن بيضته قبل يوم أو ليلة. هذه من آثار رحمته.
ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل هذا المعنى للناس في موقف من المواقف كما في حديث عمر في الصحيحين، وجد امرأة بعدما عادوا من غزوة من الغزوات وإذا السبي في ناحية من النواحي، فوجد امرأة من السبي تذهب وتجي تذهب وتجي تذهب وتجي، فإذا بها ترى طفلها الصغير بين أكوام الناس وزحامهم، فتضمه إليها ضمة المشتاق. هنا يغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد ليقول لأصحابه رضي الله عنه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ومن آثار رحمته أنه سبحانه وتعالى يوصل الرزق لمن تكفل برزقهم عز وجل من حيث لا يحتسبون. يذكر أهل التراجم أن مجموعة من السراق، عصابة مجرمين، كانوا يخططون لاستمرار في مشروعهم الإجرامي هذا، فمرة من المرات جلسوا تحت نخيل، فإذا زعيم العصابة لفت نظره شيء، لفت نظره أن هناك طائر ينتقل من مكان إلى أعلى النخلة، فتعجب واستغرب من هذا التردد، مع أن هذا الطائر عادة ليس موضعه أن يذهب إلى أعالي النخيل، فقرر أن يصعد إلى أعلى النخلة، فإذا بحية عمياء يأتي رزقها عن طريق هذا الطائر، فقال: والله لا سرقت بعد اليوم، والله لا سرقت بعد اليوم، حية عمياء يأتيها رزقها عن طريق طائر ولو أبصرته ربما أكلت، إن ربي تكفل بأرزاقنا. فرجع إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى وقال: لقد تركت ما هنالك. قالوا: ونحن معك تائبون. إن هذه الأخبار والمشاهد إنها لأثر من آثار رحمة الله عز وجل، وكل هذا أيها الإخوة إنما هو جزء واحد من 99 جزءا من رحمة الله تعالى أنزلها في هذه الدنيا، وادخر 99 منها إلى الآخرة. فنسأل الله عز وجل ألا يقطعنا من رحمته لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، فبها يتعاطف الخلق ويترحمون، وبها تعطف الولد على وحشها وترفع يدها عن ولدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يبقى ما يبقى من رحمة الله عز وجل يدخرها في الآخرة، وكل ما نراه في الدنيا أثر من آثار قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا ببعثته عليه الصلاة والسلام أن يكرمنا بالعيش على سنته والموت على سنته، وأن يريدنا وإياكم شفاعته، وأن يريدنا وإياكم حوضه ويدخلنا وإياكم شفاعته. ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يقطعنا وإياكم من رحمته. أيها الأحبة، إن استشعار هذا المعنى العظيم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المشاهد لهو مسلك أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولسان حالهم ومقالهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. صاحب القلب الحي أيها الأحبة يرى آثار أسماء الله وصفاته في كل شيء، يرى آثاره، يرى آثار رحمته عز وجل في الرزق، يرى آثار رحمته في الراحة، يرى آثار رحمته في النومة التي ينامها، يرى آثار رحمته في الولد الذي رزقه، يرى آثار رحمته في الكسوة التي غطت عورته، يرى آثار رحمته في الأمن الذي يعيشه، يرى آثار رحمته في البصر الذي يبصر به، يرى آثار رحمته في السمع الذي يسمع به، يرى آثار رحمته في انطلاق جوارحه، في حركة أصابعه، في انتظام دقات قلبه، في الهواء الذي يتردد في جسده. يرى آثار رحمة الله في كل شيء حوله، يرى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى في نعمة الوالد والولد، يرى آثار نعمة الله عز وجل في آثار الرزق الذي منعه من سؤال الخلق، ولسان حاله يقول وأدخلني في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وللحديث بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بمعاني كتابه عز وجل، وأن يرزقنا وإياكم العمل به، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.